قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أيها الإخوة، حين يذكر اسم المسكين فلا يكاد يتبادر إلى الأذهان إلا ذاك الإنسان الذي ظهرت عليه آثار الحاجة وشظف العيش، وهو الذي حلت له الصدقة. لكن في الآونة الأخيرة ظهر نوع آخر من المسكنة وجنس آخر من المساكين أفرزته التحولات المجتمعية الجديدة التي تأثرت بشكل كبير بهذا التقدم التقني الهائل الذي كان من آثاره تسهيل نقل الأخبار والتجارب في الرحلات والأسفار وموائد الأطعمة وأنواع الماركات والمناسبات الاجتماعية وغير ذلك. ومن اللافت للنظر في هذا التواصل أن جميع طبقات المجتمع صارت منخرطة في هذا النوع، تجده يقع من رجال أعمال ومن رجال علم، يقع من الأغنياء والفقراء، من الأساتذة والطلاب، من الرجال والنساء، من الصغار والكبار. وصار المتلقي والمتواصل إذا كان يشعر أنه في درجة أنزل ممن يقرأ له من الناحية الاجتماعية يتلقى ما يكتبه بنوع من الحسرة التي تجعله يستجلب لنفسه ألوانا من الألم النفسي والهم، ولسان حاله يقول: أين أنا من حال هؤلاء؟ ليت لي مثل ما لهم من أموال، ليت لي أسافر مثل فلان، ويا ليتني أمتلك مثل ألبسة فلان، أو أركب مثل السيارة التي يملكها فلان، أو التي أهديت لفلان، أو التي اشتراها فلان. ثم لا يلبث أن يستمع لهذه الآلام وبصوت مرتفع حين يجتمع مع أقرانه ولداته وأقاربه وإخوانه الذين ينقلون هذه المشاعر الفردية إلى آهات جماعية، فترتفع عند هذا النوع من الناس الحسرات والآلام، فيشعر أنه مسكين مسكين وهو يسمع أخبار هؤلاء المترفين الذين قد تكون حقيقة بعضهم أنهم غارقون في الديون، لكنه حب المظاهر والظهور الذي قضى على كثير من الناس. أيها الأحبة، لقد أنتجت هذه المشاعر الخطيرة في أبعادها، أنتجت مجتمعا مشغولا بالكماليات، معنيا بترفيه نفسه على حساب روحه إلا من رحم الله. صار من لا يسافر للخارج مع عائلته وخصوصا في الصيف صار عند بعض هؤلاء المترفين مسكينا. أصبح من لا يجدد ملبوساته بالماركات العالمية المشهورة مسكينا. وأضحى من يجعل حفل زفاف موليته مختصرا في بيته أو في استراحة صغيرة، أصبح من لا يجعله في قصر كبير أو قاعة من قاعات الفنادق الراقية، أصبح في نظر هؤلاء مسكينا من المساكين. وانتقل هذا إلى بعض الزوجات اللائي صارت إحداهن تنتظر أن يكون أول يوم تسافر فيه هو السفر للخارج مع زوجها، فإن لم يفعل تأثرت نفسيا وأثر هذا سلبا على مستقبل علاقتها بزوجها. لماذا؟ لأن زوجها في نظرها صار مسكينا مسكينا حين لا يسافر إلى الخارج مثل فلان وفلان، وحين لا يعرف الأصول ولا يواكب المجتمع بزعمها، ولا يفعل كما فعل زوج أختها أو زوج صديقتها. صار من لا يبني بيته وفق مواصفات معينة، أو من لا يجدد أثاث منزله أو دهاناته كل عدة سنوات، أصبح عند بعض الناس مسكينا من المساكين. أما من بيده جوال من النوع العادي الذي لا يصنف من الأجهزة الذكية، فهو عند بعضهم مسكين ولا يفهم، وربما وصف بأنه متخلف. أيها الإخوة، لئن كان التوسع في بعض ما سبق لا يستغرب من أهل الثراء وذوي الجدة، فما تفسير تسابق الكثيرين من ذوي الدخل المحدود أو ممن عليهم ديون وهم أكثر الناس في مجتمعنا؟ ما تفسير هذا التسابق حين يشعرون بمركب النقص وبوصف المسكنة إذا لم يفعلوا كما فعل فلان وفلان، فيدفعهم هذا إلى الاستدانة من الناس أو الوقوع في أسر القروض البنكية التي تطوقهم بأغلالها سنوات عدة، بل قد يموت أحدهم وهو يسدد القسط تلو القسط، ثم يكون مآل أحدهم إلى طرق أبواب المحسنين ليسدد ديونه بعد رحلة شاقة من بذل ماء الوجه وإراقته في ديون لم تكن عن حاجة أصلا، فضلا عن أن تكون عن ضرورة. أيها الإخوة، إن من حق كل واحد منا أن يتمتع بما أحل الله عز وجل من الطيبات، لكن هذا التسابق وهذه المنافسة المحمومة إلى هذه الألوان من التوسع في استعمال النعم والأموال ومن أغلب الناس، إنه لينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية، وحسبك أن تنظر في آثاره بعين البصر والبصيرة لتدرك شيئا من الأثر العاجل فضلا عن الآجل. أيها الإخوة، لقد ذم القرآن الترف ذما بالغا، فلم يذكره في جميع المواطن الثمان التي ورد فيها إلا على سبيل الذم. أما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فقد جاءت لتترجم لنا كيف نتعامل مع الطيبات في حال الشدة وفي حال الرخاء. إن من قرأ أسباب سقوط الأندلس وأسباب سقوط الدولة العثمانية أدرك أن الترف والتوسع في الملذات والكماليات كان أحد أهم أسباب ضعفها، الذي أغرى أعداءها بالوثوب عليها والانقضاض وإسقاطها. وما الدول إلا أفراد، وسنن الله عز وجل لا تحابي أحدا، فمن انغمس في الترف فلا بد أن تظهر آثاره عليه. ألا وإن من أخطر آثار الانغماس في الترف ومن أقبح مظاهره وأشد آثار التوسع في الملذات على المستوى الفردي هو تعلق القلب بالدنيا والغفلة عن الآخرة والانهماك في تسمين البدن على حساب القلب، الذي ما نزل القرآن ولا بعثت الرسل إلا من أجل إصلاح هذا القلب وتعبيده، حتى إذا جاءت مقامات الجد في عبادة الله ونفع الناس لم يجد أحدنا إلا ما شاء الله، لم يجد في هذا الجو المترف والمجتمع المنغمس في الملذات لم يجد إلا أبدانا مترفة وأجساما متخمة وعاجزة. فمتى ندرك يا عباد الله، متى ندرك أيها الشباب والفتيات، متى ندرك أن حصول الترف لا يعني الوصول إلى الشرف؟ إذ لو كان الشرف مقرونا بالترف لكان أولى الناس به أنبياء الله ورسله وصالح عباده صلوات الله وسلامه عليهم. يا خادم الجسم، كم تسقى بخدمته؟ أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. فلما كانت بعض الموازين عند بعض الناس متعلقة بالمظاهر، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على تصحيحها كلما حانت فرصة. ومن ذلك أنه مر رجل عليه صلى الله عليه وسلم فقال لرجل من أصحابه الذين عنده: ما رأيك في هذا؟ قال: الرجل من أشراف الناس هذا، والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال الراوي: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له عليه الصلاة والسلام، أي لجليسه: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: وكأني أراه، هذا خير من ملء الأرض من هذا الفقير الذي إن خطب حري أن لا ينكح ولا يزوج ولا يقبل، هذا الفقير الذي إن شفع لا تقبل شفاعته، هذا الفقير المسكين الذي لو تكلم لم يسمع له، خير من ملء الأرض من مثل هذا. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب فضل الفقر. إنها أيها الأحبة دعوة للاعتدال، دعوة للاعتدال وإعادة النظر في كثير من ألوان التوسع في الطيبات، حتى لا نكرر ما وقع في تلك الدول فينشأ في مجتمعاتنا فئام من الناس، وخصوصا من الشباب والفتيات، نشأوا على حياة الترف التي لا تعرف الجد، ونشأوا على حياة اللذات التي لم تذق طعم العناء. فإذا ما أرادت الأمة أن تبني عجزت، فإن بنت بنت أبنية هشة القواعد ضعيفة الأسس. ختاما أيها الأحبة، من أراد أن يعرف من هو المسكين حقا فليتأمل هذه العبارة المسددة التي قالها أحد السلف الصالح رحمهم الله: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. أيها الأحبة، من أراد أن يعرف من هو المسكين حقا فهو الذي يقدم على الله مفلسا أو شبه مفلس، أعني حينما يقدم على الله عز وجل وقد أتخم بدنه بالملذات وأغفل قلبه عما فيه سعادته وصلاحه، يقبل على الله وقد اعتنى ببدنه وأهمل قلبه، عمر دنياه وخرب آخرته. اللهم فاجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا.